الله. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعة الله، وأذكركم بأني وإياكم عبيد، وبأن شأن العبد أن يطيع سيده، وسيدنا أمرنا بطاعته ووعد من أطاعه منا الجنة، وهو جل جلاله نهانا عن معصيته وأوعد من عصاه منا النار. وتذكروا بأنكم ضعاف، لا تطيقون العذاب، ولا تطيقون الحريق، ولا تطيقون النار. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال ربنا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم المخالفة لهذا الحديث: الذي ليس فقيها في الدين لعله لا يراد به الخير. عن قيس بن كثير قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق الذي نسميه اليوم المسجد الأموي، وأبو الدرداء مدفون على جدار القلعة كما تعلمون. كنت جالسا يوما مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث واحد بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشى من المدينة المنورة إلى دمشق لأجل حديث واحد. ما جئت لحاجة، ما عندي حاجة أخرى هنا في الشام. فقال له أبو الدرداء: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع، يعني تتواضع له، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل البدر القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أيها الإخوة الكرام، نحن نتحدث في سلسلة كيف تصبح وليا، وذكرنا بأنك تصبح وليا بأمور ثلاثة: ترك الحرام أولا، وإتقان الفرائض ثانيا، وأداء النوافل ثالثا. هذه ثلاثة أمور تصير بها من الأولياء. اليوم هناك ست سمات للأولياء، علامات بارزة لهؤلاء الأولياء، شغل شاغل يشتغل به هؤلاء الأولياء. سنبدأ اليوم بأول سمة وأول علامة. عنوان خطبة اليوم: مجالس العلم. إنك لن تجد وليا إلا وهو عالم أو متعلم. لذلك قالوا: ما اتخذ الله وليا جاهلا. الله عليم، لا يتناسب معه أن يكون أولياؤه من الجهلة البعيدين عن العلم. ما اتخذ الله وليا جاهلا، ولو اتخذه لعلمه. فالولي إما أن يكون عالما أو أن يكون متعلما. لذلك تراه في سمة وعلامة، إذا أردت أن تعثر عليه فابحث عنه في مجالس العلم. عنوان خطبة اليوم: مجالس العلم. أيها الإخوة الكرام، لو سئل أحدنا ما هي أكثر ثلاثة مصطلحات وردت في القرآن الكريم، وأنتم تقرؤون القرآن، أتذكرون ما هي أهم ثلاثة أمور تكررت معكم في كتاب الله؟ راقبوها الآن وأنتم في رمضان. أكثر ثلاثة مصطلحات ترد في القرآن الكريم هي: الإيمان، العلم، العمل. هذه ثلاث كلمات ترد معكم كثيرا في القرآن الكريم، لأن الإيمان مقرون بالعلم مقرون بالعمل. والحديث اليوم ليس عن العلم عامة، فالحديث عنه يطول، لكن الحديث عن مجالس العلم بالتحديد. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من بعض حجره إلى مسجده الشريف، فدخل المسجد فرأى حلقتين، جماعتين من الناس، إحدى الحلقتين يقرؤون القرآن ويدعون الله، والحلقة الثانية يتعلمون العلم ويعلمونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل على خير، هؤلاء يقرؤون القرآن ويدعون الله، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وهؤلاء يتعلمون العلم، وإنما بعثت معلما. ومضى إلى حلقة العلم، إلى درس العلم، إلى مجلس العلم، فجلس معهم صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الكرام، عندما كان يسلم الرجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي إلى النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه، يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحق بمسجد حيه، يقول له: اذهب إلى المسجد الفلاني، إلى الصحابي الفلاني، فقل له: علمني القرآن، علمني العلم. كلنا يعلم أنه في المدينة المنورة وفي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك المسجد النبوي الشريف، وهو المسجد الجامع. لكن لا أدري إذا كان فينا من يعلم أن عدد المساجد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن وجود النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر من 10 مساجد. أكثر من 10 مساجد كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كل مسجد إمام، في كل مسجد معلم من الصحابة، إذا أسلم الرجل لابد أن يلتحق بمجلس العلم الذي في حيه أو قريبا من داره. لذلك خلال 13 سنة من عمر الدعوة الإسلامية، تحول الصحابة الكرام الذين كانوا أميين لا يعرفون قراءة ولا كتابة إلا ما كان من عدد قليل منهم، تحولوا خلال هذه السنوات القليلة إلى علماء، فقهاء، كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء، لأنهم كانوا يلتحقون بمجالس العلم التي في مساجدهم. قال وهب بن منبه مجلس علم يتنازع فيه العلم، يعني يتدارس فيه العلم، يسأل فيه عن العلم، يجاب فيه عن العلم، مجلس علم يتنازع فيه العلم أحب إلي من قدره صلاة. أجلس ساعة أصلي أو أجلس ساعة أطلب العلم؟ يقول لا، مجلس العلم أفضل. لعل أحدهم يسمع الكلمة فينتفع بها سنة أو ما بقي من عمره. بكلمة واحدة تسمعها في مجلس العلم لعل حالك ينصلح من حال إلى حال، لعل مسارك في الحياة يتغير، لعل همتك في الإقبال على الله تزداد، لعل عيوبك التي لا تستطيع أن تغيرها تنقلب في مثل هذه الساعة. وإنما مثلك من العالم كما قال سيدنا علي كرم الله وجهه: إنما مثلك من العالم كرجل استظل بظل نخلة لا يدري متى يسقط عليه منها شيء. لعلك في أول ساعة يسقط عليك من تلك الخيرات، أو من الساعة الثانية، أو من الساعة الخامسة، أو العاشرة، أو المئة، أنت تنتظر رحمات الله في مجالس العلم. هكذا كان الصحابة والتابعون، وهكذا جيلنا كاملا، سلفنا الصالح كله كان قد اقترنت أسماؤه بأسماء العلم والعلماء ومجالس العلم. قرأت كتابا اسمه سير أعلام النبلاء. هذا الكتاب مؤلف من 23 مجلدة. الكتاب يتحدث عن أعلام هذه الأمة الذين ماتوا قبل 700 سنة أو 800 سنة أو 900 سنة أو 1000 سنة. يؤرخون لأعلامنا، لرجالاتنا، للناس الصلحاء فينا. كل المذكورين داخل هذا الكتاب كلهم لهم مجالس علم. عندما يترجمون للرجل، يعني يذكرون سيرة حياته، يكتبون متى ولد، يكتبون ماذا عمل للعلم، لكن هناك عنوان عريض يسجلونه: أسماء شيوخه. على من تتلمذ؟ أسماء شيوخه، يعني مجالس العلم التي كان يحضرها. ثم يذكرون أسماء تلامذته تحت عنوان أسماء تلامذته، يعني مجالس العلم التي كان يدرس فيها. لن تجد واحدا من هؤلاء الأعلام إلا وله شيوخ، إلا وله تلامذة. ترى بعد 500 سنة من موتنا هل ستذكر أسماؤنا مع أعلام نبلاء هذه الأمة؟ هل سيذكرون اسمك مع أسماء شيوخك؟ هل سيذكرون لك أسماء تلامذتك؟ أو أن الحياة ستطوي اسمك وسيضعوك في حفرة مظلمة تحت الأرض ويقولون: مر رجل من هؤلاء الرجال الملايين لم يترك أثرا خيرا على هذه الأرض؟ إن أعلامنا كلهم اقترنت أسماؤهم بمجالس العلم. يذكرون في هذا أمرا عجيبا، يقولون مثلا: الإمام مسلم شيوخه 220 شيخا، يعني أن الإمام مسلم كان يحضر 220 درسا. والأعجب منه الإمام أحمد شيوخه 292 شيخا، وأعجب منهما مالك شيوخه 900 نفس وتلامذته 1400. أما الإمام البخاري فله من الشيوخ 1080 شيخا. وأعجب من تقرأ عن أسماء شيوخه وهو من النوادر النوادر، يذكرون عن أبي سعد السمعاني عدد شيوخه 7000 شيخ. ترى كم عدد أسماء شيوخك؟ صنفوا كتبا في المكتبة الإسلامية، انزلوا إلى مكتبة الأسد، هناك رفوف من الكتب أسماء هذه الكتب المشيخات. معنى المشيخات أن صاحب هذا الكتاب يكتب كتابا كاملا في أسماء شيوخه وماذا تلقى عنهم مقاطع من الكلمات أو من الدروس أو من الأشعار أو من العلوم أو من الحكم التي أخذها. ربما جاء كتاب المشيخات في 100 صحيفة، 100 صحيفة كلها أسماء شيوخ. ربما جاء كتاب المشيخات في 200 صحيفة، وربما جاء في 500 صحيفة. لو طلبنا إليك أن تكتب كتابا للمشيخات باسمك، كم ورقة ستملأ في هذا الكتاب؟ أيها الإخوة الكرام، مجالس العلم هي سبب بركة الشام. مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه الكرام، فنظر إلى الأفق نحو الشمال وقال: طوبى للشام، طوبى للشام، إن الملائكة باسطة أجنحتها على الشام. أتدرون لماذا؟ هل لأننا نملك مواقع سياحية عالية؟ هل لأن عندنا من الأموال ما ليس عند غيرنا؟ أبدا. لكنك لو مشيت في مدينة دمشق في رمضان خاصة وفي غير رمضان عامة بين مساجدها وأحيائها، لما وجدت حيا من أحياء المدينة إلا وفيه مجلس للعلم. وذات يوم خطر لي أن أجمع أسماء مجالس العلم التي في دمشق، في أي مسجد تقام، في أي ساعة تقام، ما هي المادة التي يعلمونها. فالذي أعجبني وأغربني في هذه المسألة أنني وجدت في يوم السبت عند صلاة الفجر هناك مجلس للعلم في دمشق، يوم السبت عند صلاة الظهر هناك مجلس للعلم في دمشق، يوم السبت عند صلاة العصر هناك مجلس للعلم في دمشق، يوم السبت عند صلاة المغرب هناك مجلس للعلم في دمشق، وكذلك عند صلاة العشاء. ومثل يوم السبت يوم الأحد، ومثل الأحد الاثنين، ثم الثلاثاء، ثم الأربعاء، والخميس، ثم الجمعة. هذا يعني أنك لو كنت فارغا في يوم الجمعة عند صلاة العصر فهناك مجلس اذهب إليه، إذا كنت لا تفرغ إلا يوم الاثنين عند صلاة الفجر هناك مجلس، إذا كان وقتك مليئا طيلة الأسبوع ولا تجد فراغا إلا يوم الأربعاء عند العصر هناك مجلس للعلم. هذا يعني أنه لا حجة لواحد من أبناء دمشق أن يتغيب عن كل مجالس العلم المعقودة في هذه المدينة. إن بركة الشام في علمائها، في صلحائها، في المنفقين فيها، في مجالس العلم المعقودة في مدينة دمشق. قل لي بربك، هل لك مجلس للعلم تحافظ عليه؟ أيها الإخوة الكرام، الحملة على الإسلام والمسلمين ظاهرة للعيان، لم تعد تخفى على واحد فينا، والأمر معلن: لأنكم مسلمون سنحاربكم، لأنكم تقولون ربنا الله سنعلنها حربا عليكم، لأن القوم يؤمنون بالله وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ستشن عليكم الحروب أينما كنتم وكيفما كنتم وفي أي بلد وساعة كنتم، حرب معلنة. ما هو الرد؟ طلبت أمريكا من العالم الإسلامي جهارا أن يوقف مجالس العلم، أن يغلق كليات الشريعة، أن يعطل دورات القرآن، أن يمنع حصص التربية الدينية في مدارس أولاده. أمريكا لا تريد، لا تريد، أعداء الإسلام لا يريدون. اليهود، إسرائيل ترسل تعليمات وطلبات إلى الإدارة الأمريكية، لا تريد أن نعلم الأولاد الإسلام، لا تريد أن تعقد مجالس العلم. إن أكثر ما يؤرقها هذه المناهج التعليمية الدينية. ماذا فعلت أمريكا عندما دخلت إلى العراق؟ أول عمل ذهبت إلى مناهج التربية لتغير هذه المناهج التعليمية، لتعطل حصص التربية الدينية، لتغلق بعض كليات الشريعة. ما هو الرد؟ ما هو الرد؟ الرد أن نتمسك جميعا بمجالس العلم، أن نجعل كيدهم في نحورهم وتكتظ مساجدنا بمجالس العلم خارج رمضان كما هي في رمضان، أن لا يفارق واحد فينا مجلسا للعلم. لو سألتك من شيخك لأخبرتني، لو سألتك أي مجلس علم تحضر لأخبرتني، أما أن تقول أنا ما عندي وقت، أنا أعمل، أنا عندي صفقات، أنا عندي أعمال شاغلة لي، لا يليق أيها الإخوة بالإنسان المسلم. أول سمة للأولياء مجالس العلم. من يدلك على الخير إذا لم تكن في مجالس العلم؟ أنت مع الجماعة أقرب إلى الحق، وأنت لوحدك أقرب إلى الباطل. الشيطان من الجماعة أبعد، وهو من الفرد أقرب. فتعال لنراك في مجالس العلم، ابحث عن مجلس علم ترضاه، عن مجلس علم يقنعك كلامه ويشرح لكلامه صدرك والشام مليئة. المهم أن يكون كل واحد فينا له مجلس علم، على أقل تقدير، على أقل تقدير مجلس علم واحد في الأسبوع، كبيرا كان أحدنا أو صغيرا، ذكرا كان أحدنا أو أنثى، غنيا كان أحدنا أو فقيرا، مشغولا كان أحدنا أو فارغا، شديدا كان أحدنا أو ضعيفا، مريضا كان أحدنا أو صحيحا، لابد أيها الإخوة أن نتساعد مع بعضنا البعض لكي يحافظ كل واحد فينا على مجلس علم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، علم يتدارسونه بينهم، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت فيهم السكينة. والله أيها الإخوة إن السكون الذي يشعر به المحافظون على مجالس العلم، والله لو أعطوا ملء الدنيا ذهبا لما ساوى ذاك السكون الذي يملأ قلوبهم. تعال فتذوق معهم، العالم يحترق، الناس اليوم يحترقون بالكذب والغش والخديعة والخيانة والسرقة والإساءة والاعتداء، يحترق الناس، يبحثون عن سكينة، يبحثون عنها في المخدرات فلا يجدون، يبحثون في معاشرة البنات فلا يجدون، يبحثون في بناء العمارات فلا يجدون، يبحثون في المناصب العالية فلا يلتقون. السكينة بين يدي الله، السكينة بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ربنا ينبئنا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت فيهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ألا ترغب أن يذكر اسمك عند رب العالمين؟ إنها مجالس العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.